بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هذه في تفسير كلمة التوحيد، تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، وأن مما ينافيها اتخاذ العلماء والعباد أربابا من دون الله يشرعون بخلاف ما شرع الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل حكم يخالف حكم الله فهو من حكم الجاهلية، قد قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم، المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، ويعدل عنه إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله تبارك وتعالى. هذه الأحكام كالأحكام الوضعية. يقول: كما كان أهل الجاهلية يحكمون به. أهل الجاهلية كان عندهم ضلالات: بحيرة وسائبة ووصيلة وحام، يحرمون حلالا ويحللون حراما، يحلون النسيء يجعلون النسيء يفعلونه زيادة في الكفر. كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونه بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكز خان الذي وضع لهم الياسق. هذا الياسق زي قانون، زي دستور، وضعه لهم جنكز خان، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها هو جنكز خان من شرائع شتى، من التوراة والإنجيل والقرآن، اشتقها من اليهودية والنصرانية، واشتق أيضا من الملة المسلمة بعض الأحكام فأخذها. وفيها كثير، يقول ابن كثير: من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الياسق صار عند التتار دستورا يعملون به، قانونا يحكمونه. شوف ابن كثير بيقول ايه في من حكم مثل هذا الياسق. يقول: فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول: من أحسن من الله تعالى حكما لقوم يوقنون أن هذه الشريعة أفضل الشرائع وأعدل الشرائع، وأن الله تبارك وتعالى أعدل في حكمه لمن عقل عن الله تبارك وتعالى شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين وأرحم بالمخلوقين من الوالدة بولدها. فمنه تعالى، فهو تعالى العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء، تبارك الله رب العالمين. شريعته شريعة محكمة تبارك وتعالى، أتت بالعدل، أتت بمصالح الدين والدنيا، فمن استبدلها بغيرها من القوانين والشرائع فقد حاد الله تبارك وتعالى. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فتحكيم غيره كعبادة غيره، كما قال ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة ابن عامر ولا تشرك في حكمه أحدا. قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واليهود والنصارى كما ذكرنا لم يركعوا للأحبار والرهبان ولم يسجدوا لهم، ولكن لما سأل عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم ما عبدوهم ماذا قال له؟ قال ألم يكونوا يحلون لهم الحرام ويحرمون الحلال فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فاتباع أي أحد في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله هي عبادة له. يزيد هذا المعنى شيخ الإسلام تفصيلا فيقول في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا اتباع تبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر. قوانين بعض البلاد أن من زنى بامرأة والعياذ بالله بدون عوض وكان فوق 18 أنه لا عقوبة عليهما، فهذا تحليل للزنا الذي حرمه الله تبارك وتعالى بقيود وضعوها من عند أنفسهم، أن يكون فوق 18 وأن يكون ذلك بغير إكراه أو اغتصاب، هذا في قوانين بعض البلاد. فالذي يعتقد أن هذا القانون هو الواجب العمل به وأنه المقدم على دين الله وشرعه فإن هذا كفر بالله تبارك وتعالى. الذي يستحل العمل بهذا القانون والحكم به أو الذي يستبدله بشرع الله تبارك وتعالى فهذا كافر خارج من ملة المسلمين. قال وقد جعله الله تبارك وتعالى ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم. مش الشرك بس في الصلاة والسجود، لا، تحكيم غير الله أيضا عبادة لغير الله، الرضا بحكم الجاهلية عبادة للطاغوت، أفحكم الجاهلية يبغون. يقول فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. وهذا في غاية الوضوح من شيخ الإسلام. الثاني، واحد يتبع هذه القوانين أو تلك الآراء اتباعا لهواه، هو يعتقد أن شرع الله هو اللازم ولكن يعمل بتلك الأقوال اتباعا لهواه، فيقول الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. إذا هو استغل فرصة من القانون ما بيعاقبش من يزني فزنى والعياذ بالله، معتقدا أنه حرام وأنه منكر من الفعل وزور، ولكن استغل فرصة أنه لن يعاقب ففعل هذا الفعل، حينئذ هذا لا يكون كافرا ولكن له حكم أمثاله من العصاة، إذا اعتقد أن الواجب امتثاله هو حكم الله تبارك وتعالى. كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف. هنا المحرم للحلال والمحلل للحرام أحد رجلين، إما أن يضع بهواه قانونا يخالف الشرع مع علمه أنه خلاف الشرع، زي ما وضع جنكز خان للتتر هذا الإيه؟ هذا الياسق، فهذا كفر والعياذ بالله، وإما أنه يجتهد في أحكام الشرع يحاول الوصول إلى حكم الله فيخطئ، فهذا معذور، له أجر اجتهاده وليس عليه إثم، بل الإثم مرفوع عنه لأجل الخطأ. ولذلك يقول شيخ الإسلام ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فأثنى عليهما بالحكم والعلم وعلى سليمان وحده بالفهم، ولم يذم داود عليه السلام لأنه بذل وسعه في تحري الحق. كثير من الأئمة والعلماء تكون لهم أقوال هي خلاف النصوص، ونحن نعلم ونعتقد أنهم لا يتعمدون أن يقولوا ما هو خلاف الشرع أبدا، فما حكم تلك الأقوال؟ من علم أنه خلاف الشرع لا يجوز أن يتبعهم عليها، وأما هم فمأجورون إن كانوا لأنهم أتوا ما أتوا وفعلوا ما فعلوا وقالوا بما قالوا به عن إيش؟ عن اجتهاد وتحري للحق، فلا يؤاخذهم الله. ولذلك يقول شيخ الإسلام ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذكر الله، لا سيما إن اتبع ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه أنه خالف مع علمه أنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، من عرف ما جاء به الرسول ولو كان خلاف قول متبوعه أو إمامه أو مقلده فإنه يجب عليه أن يترك قول هذا المتبوع وهذا الإمام وهذا المقلد لما صح عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه كلمة العلماء جميعا، كما قال الشافعي رحمه الله: ليس لأحد استبانت له السنة أن يتركها لقول أحد من الرجال كائنا من كان. وكلهم تواتر عنهم لفظا ومعنى، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهذا بعض التفصيل فيما يتعلق بقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ثم قال: وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية من أهم الآيات في هذا الباب، فإن فيها تفسير التوحيد، تفسير التوحيد، وأن محبة أحد محبة شركية كمحبة الله تبارك وتعالى، أو أكثر من محبة الله تبارك وتعالى، بحيث يطاع فيما حرمه الله ويتبع فيما في غير ما شرعه الله، فهذه هي المحبة الشركية المذمومة التي صاحبها مشرك. إذا أحب شيئا دون الله تبارك وتعالى محبة مساوية لمحبة الله أو زائدة على محبة الله، فهو بذلك مشرك والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن المشركين: قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهم من المعلوم أنهم لم يسووهم بهم في الخلق والرزق، بل كانوا يثبتون الخلق والرزق لمن؟ لله وحده، وإنما سووهم بهم في ماذا؟ في المحبة والتعظيم. ولهذا كانت محبة الله عز وجل قطب رحى هذا الدين، وتقديم محبته على كل محبوب هو الأصل في الإيمان. ومن جعل محبة غير الله مساوية لمحبة الله أو زائدة عليها فقد أشرك بذلك والعياذ بالله. ومن الناس بعض الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، أفرد يتخذ مراعاة للفظ من، وجمع الضمير يحبونهم مراعاة لمعناه، يحبونهم كحب الله. المعنى إما يحبونهم كحب المؤمنين لله أو كحبهم هم لله، وعلى الثاني يكون المقصود أنهم جمعوا بين محبتهم ومحبة الله عز وجل، لكنهم أشركوا بينهم في المحبة والتعظيم. ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من هؤلاء لأندادهم أشد حبا لله من حب المشركين لأندادهم، أو أشد حبا لله من حب المشركين لله. لماذا؟ لأن حب هؤلاء خالص لم يجعلوا له شريكا فيه تبارك وتعالى، وأما أولئك فأشركوا به غيره وسووا بينه وبين الأنداد والشركاء في المحبة والتعظيم، فكانوا بذلك مشركين. فاشتملت هذه الآية على وجوب محبة الله تبارك وتعالى وأنها أصل الإيمان، وعلى ضرورة ألا يشرك العبد في محبة الله تبارك وتعالى أحدا، بل كما أن الدين لله فكذلك المحبة لا تكون إلا لله. فأما من يحب شخصا لمحبة الله له فهذا هو الحب لله. فالحب أنواع: حب الله، وحب في الله، وحب مع الله. فأما الأول فهو الواجب، بل أصل الواجبات وأصل التوحيد، أن يحب العبد ربه تبارك وتعالى أكثر من كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والثاني هو الحب في الله وله سبحانه، نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأجل أن الله أحبه وأمرنا بحبه، وحب المؤمنين بعضهم لبعض هو من هذا الجنس، من أجل أن الله تبارك وتعالى أمر بذلك، أمر بالتحاب فيه سبحانه وتعالى. فهذا الحب طاعة لله عز وجل. وأما الحب الطبيعي وهو حب الشهوة ونحو ذلك، كحب الرجل أهله وولده وما إلى ذلك، فهذا لا يأثم به العبد إذا لم يتجاوز به قدره، فيطيع هذا المحبوب في معصية الله ويتبع هوى محبوبه على ما أمر به الله تعالى. وأما الحب مع الله فهي المحبة الشركية، أن يحب أحدا ويعظمه كما يحب الله تبارك وتعالى، فهذا الذي أنكره الله على المشركين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فيها الوجهان المذكوران، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولما كانت المحبة أصل التوحيد، فرأيت أن نقف بعض الدقائق مع كلام طيب للعلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى حول منزلة المحبة، محبة الله عز وجل. فإن حب الله تبارك وتعالى من أوجب الواجبات، يقول في منزلة المحبة: وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وعلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. هذه هي منزلة محبة الله تبارك وتعالى، هذه هي صفتها. من لم يظفر بمحبة الله فهو تائه ضائع، لم يعرف للحياة طعمه ولا ذاق فيها لذة. محبة الله لما عرف طعمها العارفون وأنس بها المحبون، قال قائلهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، يعني من النعيم واللذة، لجالدونا عليه بالسيوف. وقال بعضهم: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. يقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم والله لفي عيش طيب. يقول ابن القيم رحمه الله: وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال. المحبة هي روح الإيمان، إيمان بلا محبة ميت، عمل بلا محبة ميت، مقام بلا محبة ميت، حال بلا محبة ميت. فالمحبة هي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال، التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه. هل يمكن أن يتقرب عبد إلى أحد بجسد لا روح فيه؟ أنت لو أهديت لصاحبك جسدا ليس فيه روح، أهديته كبشا ميتا أو دجاجة ميتة، تكون بذلك تكرمه أو تهينه؟ الثانية بلا شك. فهكذا من تقرب إلى الله وهو لا يحبه فهو يتقرب إلى الله بقربات ميتة. يقول: تحمل أي المحبة تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليها، وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها. هذه هي المحبة، تصل بصاحبها ما لا يصل به سيره ببدنه. هذه المحبة تحمل أثقال المحبين إلى بلد إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، كأنهم بأعمالهم يعجزون عن وصول تلك الرتب، لكن لما وقرت في قلوبهم محبة الله عز وجل قطعوا مسافات شاسعة، فإن السير الطريق إلى الله لا يقطع بالأقدام وإنما يقطع بالقلوب. فهؤلاء السالكون لما استقرت في قلوبهم محبة الله عز وجل ساروا إليه سيرا حثيثا، وإن كانت أبدانهم على فرشهم، وإن كانوا في أعمالهم وتقلباتهم ومعايشهم فهم إلى الله سائرون وعليه داخلون، وبمناجاته وقربه ملتذون متنعمون. يقول وهي مطي القوم التي مسراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب، وطريقهم القيم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. منازلهم الأولى وهي الجنة، لأن آدم خلق أول ما خلق، أول منزل سكنه هو الجنة، ثم استخلف لحكمة يعلمها الله في هذه الأرض هو وذريته، فهم متشوقون إلى منزلهم الأول. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. فهكذا قلوب المحبين والعارفين متعلقة بجنة عرضها السماوات والأرض، لأنها منزلهم الأول الذي له خلقوا وفيه أوجدوا، أول ما خلق أبوهم أسكن هذه الجنة، فهم متشوقون إلى تلك الدار، ولكنهم في دار الامتحان سباهم العدو إبليس وأسرهم. فمن قدم محبة الله على ما سواه وامتطى مطية المحبة وسلك طريقها فهو أوشك ما يكون وصولا إلى منزله الأول، ومن عدل عن هذه الطريق واستبدل بمحبة الله محبة غيره من الأنداد والشركاء فأنى له وصول إلى منزله، بل قد أسره العدو فليس له إلى منزله الأول من سبيل إلا أن يتداركه الله برحمته. ولذلك يقول ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. يقول: تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة. أهل المحبة هم الذاهبون بشرف الدنيا والآخرة، إذ هم في معية محبوبهم، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب. وقد قضى الله تعالى يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابغة، أن يكونوا مع محبوبهم الذي هو الله تبارك وتعالى. المرء مع من أحب، فإذا أحببت الله تبارك وتعالى كنت معه وكان معك في الدنيا، ثم لك من قربه النصيب الأوفر في الآخرة. وبقدر قوة محبة الله في القلب يكون القرب من الله تبارك وتعالى، وتكون معية الله تبارك وتعالى للعبد، وتكون منزلته في الآخرة. نسأل الله أن يرزقنا حبه. يقول: تالله لقد سبق القوم السعاة وهم على ظهور الفرش نائمون، وقد تقدموا الركب وهم في سيرهم واقفون. تقدموا الركب، ساروا في المقدمة وكانوا في الأمان، كانوا في الأمام مع كون أعمالهم أقل من أعمال غيرهم. ولذلك يقول بعض السلف: والله ما سبق أبو بكر الناس بكثير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكن بشيء وقر في قلبه. الصحابة رضي الله عنهم ممكن تجد ممن بعدهم من هو أكثر منهم عبادة، من هو أكثر منهم صلاة، من هو أكثر منهم صياما، لكنك لا تجد من كملت فيه أعمال القلوب تلك، ومن استقرت محبة الله عز وجل في قلبه كما استقرت في قلوبهم رضي الله عنهم. من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. أجابوا هؤلاء المحبون، أجابوا منادي الشوق مذ نادى بهم حي على الفلاح، وبذلوا نفوسهم في طلب الوصل، وبذلوا نفوسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم، وكان بذلهم بالرضا والسماح، بذلوا كل ما طلبه منهم محبهم عن تراض، أدوا الحق سماحة لا كظما وطواعية لا كرها، بذلوا نفوسهم طيبة بها قلوبهم، قريرة بذلك البذل عيونهم، لا يعتقدون أنهم يبذلون شيئا، يعتقدون أن هذا الذي يبذلونه قليل في جنب ما يستحقه محبوبهم. فهذه المحبة هي التي تجعلك تؤدي الحق سماحة لا كظمة. اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، تبذل وتدخل في هذه الصفقة وتؤدي الحق الذي عليك وأنت قرير العين. من أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، فهذا الذي يؤدي حق الله وهو طيب النفس قرير العين هو المحب الصادق. ولا يوصلك إلى تلك المنزلة إلا محبة تستقر في أعماق القلب. وواصلوا إليه المسير بالغدو والرواح، لم يتوقفوا لأنهم محبون، فدأبهم وهمتهم هي السير إليه، يقطعون إليه ليلهم ونهارهم تقربا وطلبا للزلفة. يقول: تالله لقد حمد القوم السرى عند الصباح. وشكروا مولاهم على ما أعطاهم، وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح. فحي هلا إن كنت ذا همة، فقد حدا بك حاد الشوق فطوي المراحل، وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا وخذ منهم زادا إليهم وسر على طريق الهدى والفقر تصبح واصلا. تالله، يقول ابن القيم، تالله ما هزلت هذه السلعة التي عنها تحدثنا والتي فعلت بأهلها ما فعلت والتي أوصلتهم إلى تلك المنازل العلية وأوصلتهم إلى منازل لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، ما هزلت. ليست سلعة هزيلة القدر حتى ينالها كل من أراد دون بذل وتضحية، كلا، بل لها ثمن. أي ثمن؟ تالله ما هزلت فيستامها المفلسون. من اللي بيفاصل؟ اللي ما معهوش. أما المليء فلا يساوم، إذا كانت له رغبة في السلعة اشتراها ومضى. ولا كسدت هذه السلعة، ما كسدت، بل لها أهلها وإن كانوا أقل الناس لكنهم أهلها. ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون، اللي بيبيع بالأجل هو اللي ما معهوش. أما هذه السلعة فلا بد من بذل ثمنها نقدا كاش، يقول لقد أقيمت للعرض في سوق من يزيد فلم يرض لها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطالون وقام المحبون ينظرون أيهم يصلح ثمنا، يصلح أن يكون ثمنا لهذه السلعة، فدارت السلعة بينهم ودارت حتى وقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هؤلاء هم أهلها. يقول لما كثر المدعون، أي أحد تسأله هل تحب الله سيقول لك ماذا؟ قطعا أحب الله. فالدعوة سهلة، هل تحبه أكثر من نفسك؟ نعم قطعا أحبه أكثر من نفسي. يقول لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صدق الدعوة، وإلا لو يعطى الناس بدعواهم لدع الخلي حرقة الشجي، لو يعطى الناس بدعواهم لدع قوم دماء قوم وأموالهم، فلو يعطى الناس بدعواهم يقول لدع الخلي حرقة الشجي. يقول فتنوع، يقول رحمه الله، فتنوع المدعون في الشهود، فقيل لا تقبل منكم هذه الدعوة إلا ببينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تريدون أن تكونوا صادقين فأتوا بهذه البينة، اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فتأخر القوم كلهم وثبت أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وأخلاقه، فطولبوا بعدالة البينة. لا، ده في حاجة بعد كده، لابد أن تأتي لهذه البينة بمزك يزكيها، فطولبوا بأن تعدل ب يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الأمر ليس سهلا، ليس بمجرد الدعوة. يقول: فلما عرفوا عظمة المشتري وهو الله عز وجل، وفضل الثمن، وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع وهو محمد صلى الله عليه وسلم، عقدوا معه عقد. يقول: وعرفوا قدر السلعة فعقدوا معه بيع عقد الرضوان والتراضي، لا يقيلون ولا يستقيلون، فأبوا أن يبيعوها من غيره بثمن بخس، وعقدوا معه بيعة الرضوان والتراضي من غير، يقول من غير ثبوت خيار، ما فيش لا خيار مجلس ولا خيار شرط ولا أي حاجة، العقد. وقالوا: والله لا نقيلك ولا نستقيلك، يعني لا نطلب منك، لا نقيلك إذا طلبت أن نقيلك، ولا نستقيلك، لا نطلب منك أن تقيلنا. إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أثمرت أنواع الثمرات، فهي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أصلها ثابت وفرعها في السماء. السؤال المهم جدا، وهو: كيف السبيل إلى نيل هذه المحبة؟ إذا كان أمر المحبة كما ذكرت، فكيف السبيل إلى نيلها؟ كيف يحصلها العبد وهي بهذه المنزلة العظيمة؟ يبين ابن القيم هذا فيقول: فصل في الأسباب الجالبة للمحبة والموصلة إليها. هذه المحبة هناك أسباب، إذا أخذت بها وبذلت الوسع في تحصيلها، رجي أن تستقر تلك المحبة في قلبك، فتنال تلك الفضائل التي نبه عليها الشيخ الإمام رحمه الله، وقد ذكر 10 منها. أحدها: يقول أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه. أما القراءة التي لا فهم معها ولا حياة لها، هز كهز الشعر، ونثر كنثر الدقل، وهم الرجل آخر السورة، فهذه لا تنفع ولا تشفع، لا تثمر، بل كلام الحبيب ملك الكلام، فإذا قرأت كلامه بتأمل وتدبر فهو رسالته إليك التي بعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة من تأملها وتدبرها استقرت في قلبه محبة الله ولا بد. فتعلم ما يريد الله تعالى من كتابه، كما تتدبر الكتاب الذي يحفظ ويشرح، فإن فهم القرآن هو مراد الله تبارك وتعالى منك، كما قال الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قل الحسن: أنزل الله القرآن ليعملوا به فاتخذوا تلاوته عملا. الثانية: التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، كما في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ده أنت مش بالنوافل هتوصل لدرجة المحبة بس، ده ستصل إلى منزلة المحبوبية، أن يحبك هو تبارك وتعالى. زي ما بيقول بعض ابن القيم: ليس العجب من قوله يحبونه. فالعبد الفقير العاجز الضعيف ليس عجيبا أن يحب سيده المنعم المتفضل، وإنما العجب من قوله يحبهم. فهذه هي المرادة، فهذه النوافل توصلك بإذن الله بالاجتهاد فيها إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له من الموت. الثالث من الأسباب الجالبة للمحبة دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال. فنصيبك من المحبة على قدر نصيبك من الذكر. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات هم أهل المحبة على الحقيقة، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره، فالذكر والمحبة متلازمان. الذكر يجلب زيادة المحبة، والمحبة تجلب زيادة الذكر. إذا أحببت الله وجدت نفسك تذكره ولا بد. ولذلك الصالحون كانوا أكثر الناس ذكرا لله، وبعضهم يذكر الله حتى يقال إنه مجنون، وبعضهم كانوا يقولون إذا رؤي ذكر الله عز وجل من كثرة ذكره لله يرى الخشوع في وجهه فتذكر رؤيته بالله تبارك وتعالى. فدوام الذكر من أعظم جوالب المحبة، أنت تزيد المحبة في قلبك بكثرة ذكرك لله. دائما من أكثر من ذكر شيء ولع به وأحبه، ومن أحب شيئا ولع بذكره. فالتناسب بين المحبة والذكر تناسب طردي. فأكثروا ذكر الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أمر بالذكر في أحلك اللحظات وأصعب المواقف. أمر بالذكر متى؟ عند التقاء الصفين وتلاقي القرنين، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا ثم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذه عادة المحب، أنه يذكر محبوبه في أحلك اللحظات. عن ترى صاحب عبس زي ما بيقول ابن كثير يقول هذا شاعر من أهل الدنيا من أهل الجاهلية، يذكر محبوبه في تلك اللحظات، يقول لها ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي. يقول فكيف بمن يحب الله تبارك وتعالى. فالله الله في الذكر، فإنه عبادة لا تكلفك كثير شيء، إن هو إلا تحريك لسانك أو إمرار ذكر الله تعالى على قلبك. فالذكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالعمل كذلك. كلام ده احنا ما بنقولوش عشان نقضي مجالس ونعدي اليوم وتبقى محاضرة. إذا لم يعمل به فلا فائدة من جلوسنا معا. إذا لم نتنافس في تحصيل محبة الله ونبذل الوسع في الأخذ بالأسباب المعينة عليها بعد معرفة قدرها الذي بيناه فلا خير في جلوسنا هنا. يقول لأن العلم إذا لم يعمل به فإنه حجة لله تبارك وتعالى على العبد. يكون العبد الذي يتعلم ولا يعمل كالجادع مارن أنفه بكفه والباحث عن حتفه بظلفه. فهذا يكون علمه عليه لا له. علم بلا عمل شجر بلا ثمر جسد بلا روح، لا خير فيه ولا في صاحبه. قال الرابع إيثار محابه على كل محبوب وعلى رغبات الأنفس وعلى الأهواء والشهوات، والتسنم إلي يعني إلى ذراها وإن صعب المرتقى. ابن القيم بيقول لنا أن إيثار محاب الله تبارك وتعالى من الأسباب الجالبة للمحبة، وهي أيضا من علامات المحبة. لما تدخل في امتحان نفسك تدعوك إلى معصية والله ينهاك عنها، نفسك تدعوك إلى مباح إلى الراحة والله يدعوك إلى الطاعة، فإذا آثرت محاب الله على رغبات النفس ودواعيها كان ذلك دليلا على صدق محبتك. وأيضا فإذا أردت أن تزيد محبتك فآثر محاب الله، دخل نفسك في الامتحان وانجح فيه، إذا آثرتها اليوم زادت محبتك لله تبارك وتعالى. فإيثار محاب الله على محابك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى. تبقى عايز تنام والنوم جميل ولذيذ وداعية القيام تدعوك، تقوم تصلي ركعتين قبل الفجر قياما بين يدي الله عز وجل، حبك لربك سيجعلك تقهر نفسك، وقهرك لنفسك سيزيد من محبتك لربك. تقهر نفسك وتقوم تصف بين يدي الله عز وجل، كما كان بعض السلف يقوم يضع يده على فراشه يقول له والله إنك للين ولكن فراش الجنة ألين. فهكذا فليكن. الخامس، مطالعة القلب لأسمائه وصفاته وشهودها ومعرفتها والتقلب في رياض هذه المعرفة، هذا من أعظم الأسباب الجالبة للمحبة. مطالعة القلب لأسماء الرب وصفاته والتقلب في رياض تلك المعرفة، معرفة الأسماء والصفات، فإن من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. لماذا؟ لأن الله له الكمال المطلق من كل وجه. الله عز وجل له الكمال المطلق من كل وجه، وتنزه عن كل نقص من كل وجه تبارك وتعالى. فمن عرفه حق المعرفة وعرف أنه النفس مطبوعة على حب كل جميل وعلى حب كل كامل، فكيف بمن له كل كمال من كل وجه؟ أنت لو سمعت برجل عالم تجد نفسك مضطرا إلى محبته، ولو سمعت برجل جواد تجد نفسك مضطرا إلى محبته، فكيف بمن جود الخلائق كلهم قطرة في بحر جوده، وكيف بمن علم الخلائق كلهم كما أخذ العصفور بمنقاره من البحر؟ فهو الغني الغنى المطلق التام، وهو الجواد، وهو المحسن إلى عباده المتفضل عليهم، وهو الجميل تبارك وتعالى، وهو العالم بكل شيء، العادل في كل شيء، الحكيم، الخبير، اللطيف، البر، الرحيم، تبارك الله رب العالمين. يمكن ده العنصر ده بس عايز دروس مستقلة، سلسلة يمكن نعقدها فيما بعد للكلام عن معاني الأسماء والصفات، نتكلم في معاني الأسماء والصفات وأثرها على القلب، وكيف يشرق نور القلب بمعرفة أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته، وكيف يحرم كل الحرمان من غفل عن معرفة الرب تبارك وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته. فدي إشارة فقط، والتفصيل لعلي كله موضع آخر. السادس، مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة فإنها داعية إلى محبته ولا بد، لأنه زي ما قالوا المحبة، المحبة تنبت على حافات المنن. مرة والله واحد بيقول لي فلان ده مهما عمل فيه ما أقدرش أرفع عيني فيه، ده ساعدني إن أنا اشتغلت أول شغلانة في حياتي هو اللي جابها لي. تخيلوا، مع إنه سبب أجر الله على يديه هذا الخير، فكيف وكل نفس تتنفسه، وكل دقة يدقها قلبك، كل لقمة تأكلها، كل جرعة ماء تشربها، كل حركة تتحركها، كل منة تتنعم بها، وما بكم من نعمة فمن الله، ما هي إلا محض جوده وخالص عطائه تبارك وتعالى. ده إحنا لو قعدنا نتأمل في نعمة واحدة من نعمه علينا، نعمة الهداية للإسلام، لكان ذلك كافيا في زيادة محبته وتضاعفها. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وده برضو يحتاج لدروس مستقلة. السابع وهو من أعجبها. أنا بحاول أقرأ ببطء علشان اللي يريد أن يكتب، لأنه تكثر الشكوى من السرعة، فبنحاول نقرأ ببطء قدر المستطاع. السابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله. انكسار القلب بكليته بين يدي الله. يقول رحمه الله: وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. بيقول ده ما يتوصفش، ده يتحس. هذه الكسرة، الذل لله عز وجل، أن تشرب قلبك ذلا لله، تكسره لله، تخضعه له، كما قيل لبعض السالفين، لبعض الصالحين: هل يسجد القلب؟ قال: نعم، سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. فإذا كسرت قلبك لله عز وجل وأسجدته له، فكان ذلك من أعظم أسباب زيادة محبة الله. يقول الثامن: الخلوة به تبارك وتعالى وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه تبارك وتعالى، ثم ختم ذلك بالاستغفار. قيام الليل من أعظم جوالب المحبة، الخلوة بالله وقت النزول الإلهي، حين ينزل الرب إلى سماء الدنيا يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ فقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. فالخلوة بالله تبارك وتعالى في هذا الوقت، ومناجاته، قيام الليل، تلاوة كلام الرب تبارك وتعالى بالسحر، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة، كما أثنى الله على الخلص من عباده فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قاموا الليل ثم جلسوا يستغفرون كأنما أسلفوا في ليلهم العظائم، كأنما جلسوا يقتلون النفوس ويسرقون الأموال والعياذ بالله. قاموا الليل ثم جلسوا يستغفرون، لعلمهم أنهم مهما قاموا به من العبادة ومهما أدوا من الطاعة فهم مقصرون في حقه تبارك وتعالى، ولن يبلغوا عشر معشار حقه عليهم. قال التاسع: مجالسة المحبين من الصديقين. مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمار كلامهم، مصاحبة أهل الخير وأهل الإيمان، فإن في ذلك أعظم معين على حصول محبة الله تبارك وتعالى. فالجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، فيكون في ذلك مزيد للمحبة والمنفعة وقرب من الله تبارك وتعالى. تجالس من يحب محبوبك فتزيد محبتك لهذا المحبوب. قال العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. شوف البعد عن أسباب الفتن والمعاصي والشهوات والتوسع في المباحات، فبهذه الأسباب وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب تبارك وتعالى. فبالذات السبب الأخير من أهم الأسباب، لأن الالتهاء بالدنيا وهو مباعدة كل سبب يحول دون محبة الحبيب تبارك وتعالى. فدايما بنقول إن محبة الله تبارك وتعالى أعظم كنز، أعظم كنز. فإذا أتاك قاطع طريق يريد أن يحول بينك وبين تحصيل هذا الكنز، لو كان هذا الكنز مالا من أموال الدنيا، أي حد بيعوز يعطلك عن الدوام بتاعك ها ما بتستجبش ليه، ما بتروحش تزور حد في وقت الدوام، لأن عارف إن لو ما روحناش الدوام هيبقى فيه خصم. فإذا كانت محبة الله عز وجل أعظم كنز، أعظم من كل مال تحصله ومن كل جاه تدركه، فكل ما يقطعك دون تحصيلها فاقطعه قبل أن يقطعك. إذا شعرت أن بعض المباحات تحول بينك وبين الله فحل بين نفسك وبينها، ولا يعني تشتغل بها ولا تعيرها اهتماما، حتى يمن الله عز وجل عليك بتمام يعني المحبة وكمالها. وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوه حبه في حديث الملأ الأعلى المشهور، قال: يا محمد سل، فقال: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. تستريحون شيئا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.